مع اقتراب عام جديد.
الحرب العالمية الثالثة بدأت من أوكرانيا، ومن سيهيمن على العالم؟ لا الصين تستطيع أن تهزم أمريكا، ولا أمريكا تستطيع أن تهزم الصين. كل التنافس التقني الحالي لا يمكن أن يصل إلى نتيجة.
الاحتكاك تتوقع ب 2027.
توقعي أيضا أننا نكون أمام بداية نظام عالمي جديد له قطبان. إحنا الآن في مرحلة أن الإنسان يدير الآلة، أي أن العقل هو المحرك للآلة. أكبر هدية في التاريخ هي الإنترنت. كلمة الذكاء الاصطناعي مضللة، كل اختراع ينتج عنه اختراعات، أي البرمجة التي تتعامل مع بعضها البعض أكبر من إنها فقط تؤدي عملا محددا. استنتاجاتي تقول أننا سندخل إلى مرحلة ثالثة، الاختراع البرمجي، يعني يصبح البرنامج مخترعا لبرامج أخرى. البرنامج هذا الذكي اللي هو ذكي الآن قد يزيد ذكاؤه لدرجة أن يتفوق على من برمجه.
مع اقتراب عام جديد تتزايد التساؤلات والتكهنات حول ما قد يحمله المستقبل من تحولات اقتصادية وسياسية كبرى. ضيف اليوم توافقت رؤاه في محطات كثيرة مع ما شهدناه فعلا على أرض الواقع، رجل يجمع بين الخبرة الاقتصادية والرؤية الفكرية وبين التحليل والممارسة، هو الدكتور طلال أبو غزالة. مرحبا بك دكتور عبر شاشة CNN الاقتصادية.
شكرا لك، أنا سعيد وفخور بهذا اللقاء.
شكرا لك دكتور. دكتور، بداية مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبيت الأبيض تصاعدت وتيرة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، خصوصا مع لجوء ترامب لسلاح الرسوم الجمركية والعقوبات الاقتصادية على الدول. برأيك هل يمكن اعتبار هذه الحرب الاقتصادية بمثابة الحرب العالمية الثالثة، ولكن يعني إذا صح التعبير بأدوات تجارية؟
الحرب العالمية الثالثة بدأت من أوكرانيا. أوكرانيا ليست حربا ثنائية ولا إقليمية، هي حرب عالمية، وانتقلت من أوروبا إلى منطقتنا المنطقة العربية وما يجاورها، وستنتقل في المرحلة الثالثة كما أتوقع وكما توقعت سابقا إلى ساوث تشاينا سي، جنوب بحر الصين، وتحديدا حول تايوان. هذا سيكون ما يسمى الاحتكاك العسكري المباشر بين الصين وأمريكا. والطريف في لقائنا اليوم يصادف تصريح أمس من الرئيس ترامب على الوسائط الإعلامية، قال فيه هذا امبارح، قال فيه: لقد وعدتني الصين بأنها لن تتصرف بأي تصرف للاستيلاء أو للعمل على تايوان طالما أنا في رئاستي في عهدي، يعني هي لن تتصرف في عهد رئاسة الرئيس ترامب، ولأنها تعرف، يقول، أن ردي سيكون ردا غير سهل، ولن أصرح بما هو الرد. هل هذا يحملنا إلى النهاية؟ أنا دائما أريد أن أبدأ أو أتمنى أن أبدأ بأن أضع النتيجة والخلاصة وبعدين نحلل الأمور. الخلاصة أن هنالك صراع حتمي بين الصين وأمريكا العملاقان، وموضوعه أكبر من موضوع الرسوم الجمركية، هي واحدة من 15 موضوع آخر مهم يختلفان عليه اختلافا مصيريا، مش اختلاف بوجهات النظر. هذا الموضوع أكبر بكثير من هذه المواضيع التي يتناولها الإعلام بشكل عام دائما، خلافات على جمركية، خلافات على إلى آخره. الموضوع الرئيسي والأساسي والجوهري هو من سيهيمن على العالم في 100 سنة القادمة. الخلاف خلاف على سيطرة.
سنأتي إلى هذه النقطة دكتور بالتأكيد، لكن إذا انتقلنا اليوم إلى ميدان آخر من الصراع بين العملاقين كما تحدثت حضرتك، هناك حرب أكثر هدوءاً ولكن أشد عمقاً، وهي حرب الذكاء الاصطناعي. دكتور، كيف تقرأ هذا التنافس الأمريكي الصيني في هذا المجال؟ وهل هو صراع تكنولوجي إذا صح التعبير على التفوق التقني، أم اقتصادي على قيادة المستقبل؟
هو كما كل تفضلت؟ ذلك. إحنا يجب أن ندرك عندما يكون هنالك صراعان أو صراع بين عملاقان، فإنهما يأخذان بالاعتبار كل الأمور. الذكاء الاصطناعي، وأنا من مؤسسيه ومتابعيه منذ البداية، هو موضوع، ولكن هنالك مواضيع أخرى أكبر أهمية أيضا، منها مثلا موضوع المعادن النادرة. هنالك صراع ومنافسة بينهما على من سيسيطر على المواد الأولية في مجال المعادن النادرة. هنالك موضوع العملة ومن سيسيطر على العملة الدولية، لأننا نعرف، وأنا كنت على مجلس المنظمة العالمية للتجارة عندما انضمت الصين إلى المنظمة، أن شرطها الرئيسي كان أن لا تربط العملة الصينية بالدولار، والعملة الصينية هي العملة الوحيدة على الكرة الأرضية التي لا ترتبط بالدولار. بالتالي هنالك خلاف رئيسي وأساسي على موضوع عملة العالم، والصين تريد أن تصبح عملتها عملة دولية كما الدولار، والدولار لا يوافق على ذلك، وكلاهما على حق. أيضا هنالك موضوع أساسي، موضوع الملكية الفكرية، حقوق الملكية الفكرية، وهنا أتكلم بحكم كوننا أبو غزالة للملكية الفكرية الشركة الأكبر في الدنيا والتي تقود العالم في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية. هنالك خلاف جوهري بتعريف الاختراع، ما هو الاختراع؟ المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وأين أيضا كنت على مجلسها، تقول بأن الاختراع هو أي تحسين أو تطوير في أي شيء جديد وينتج عنه منتج جديد ذو جدوى تجارية. بينما الإدارة الأمريكية والإدارات السابقة قبل ترامب تقول أن الصين سرقت اختراعاتنا لأن الحقوق هي للمخترع الأول. أي إذا أنا اخترعت أي اختراع، كل ما يتفرع عنه من اختراعات هو تقليد، ويجب أن، ولذلك حتى يحددوا أرقاما بأن الصين مدينة لأمريكا بعشرات التريليونات لما سرقوه من الملكية الفكرية. هنالك 15 موضوع من هذا النوع، كلها مواضيع أساسية وجوهرية، والعملاقان يشعران أن عليهما أن يكونا في المقدمة وفي السباق أن يتفوقا على الطرف الآخر. فهنالك سباق أيضا، نعم كما تفضلت، في موضوع الذكاء الاصطناعي.
صحيح دكتور، لكن بالحديث عن المعادن النادرة اللي ذكرتها والعملة المهيمنة على العالم، برأيك مين راح يكون المسيطر بالسنوات المقبلة على هذا الموضوع، الصين أم أمريكا؟
هذا الموضوع سيحسم عندما يحصل التصادم العسكري، أو كلمة كلاش، ميليتري كلاش، بين الصين وأمريكا، وحيكون تحديدا في محيط تايوان، يعني في جنوب الصين. عندها يجد الطرفان أنه لا جدوى، وأنا هذا الموضوع عايشته عن خبرة في تواصلي مع الأطراف، سيجد الطرفان أن لا جدوى من هذا الحرب، هذا الصراع، لأن لا الصين تستطيع أن تهزم أمريكا، ولا أمريكا تستطيع أن تهزم الصين، لا الصين تستطيع أن تغزو وتحتل أمريكا، ولا العكس. فبالتالي علينا أن نجلس ونتفاهم ونتفق على حلول، وعندها سيجلس على الطاولة.
لكن هذا الصراع التقليدي راح يحصل؟ العسكري اللي تحدثت عنه، الصراع التقليدي العسكري راح يحصل؟
ما في شك، ما في شك، لأنه لن يحسم موضوع الصراف التنافس الصراعي. التنافس الحالي هو شكل تقني، كله تنافس تقني وتنافس ما صنع سميه صناعي أو تجاري أو ما تريدين، ولكنه تقني. كل التنافس التقني الحالي لا يمكن أن يصل إلى نتيجة، لأن كلا الطرفان يريدان أن يكونا متفوقان. لنرجع إلى النقطة، نقطتي أنا أنه ليس خلاف على موضوع، ما فيش هناك خلاف على اتفاقية أو على بضاعة أو على حدود. الخلاف من سيحكم العالم، ولذلك كل طرف يريد أن يسيطر على كل أدوات التفوق ليستطيع أن يكون هو المسيطر على العالم.
صحيح. دكتور طلال، كنت من أول أو من أوائل من تناولوا موضوع الذكاء الاصطناعي من خلال كتابك البرمجة التفاعلية لمسمات الذكاء الاصطناعي، الذي طرح رؤية تعتبر الذكاء الاصطناعي تطورا طبيعيا في مسار الفكر البشري لا مجرد اختراع جديد. دكتور، يعني هل ترى أن الإنسان اليوم لا يزال قادرا على توجيه هذه التقنية لخدمة تطوره الاقتصادي والمعرفي، أم أنه بدأنا ندخل مرحلة تعيد فيها الآلة برمجة الإنسان أو التحكم بالإنسان؟
سؤال كتير مهم ورائع. يعني إحنا الآن في مرحلة أن الإنسان يدير الآلة، أي أن العقل هو المحرك للآلة. هذا الوضع حاليا، وعندما تتحرك الآلات والأدوات والأشياء بالذكاء الاصطناعي هي من صنعنا، نحن جعلناها تتحرك. كلام واضح وكلام عظيم. وأنا قد نبهت من أكثر من 5 سنوات بأن هذا التطور في الذكاء الاصطناعي، وبحب خليني معلش أخذ لحظة وأؤكد أن كلمة الذكاء الاصطناعي مضللة، وهي كان يجب أن يسموها البرمجة التفاعلية، لأن ليس هنالك ذكاء يصنع، وليس هنالك اختراع اسمه ذكاء إبرة بناخده أو بنشتريه من دكان، أو يعني شو ذكاء صناعي اصطناعي. البرمجة اللي هي الكمبيوتر بروغرامينج، والذي درستها أول مرة بحياتي سنة 1963، كان أول درس أخذته عن البرمجة، كيف تبرمجي أي آلة. وكانت وقتها الآلة الجهاز الذي نعرفه الآن ككمبيوتر، وكان اسمها ديجيتال بروسيسور، وكانت من إنتاج شركة IBM. هذا البرمجة، كيف تبرمج أي شيء ليعمل شيء معين مقصود. كويس، فإذا اخترعت البرمجة وأصبحنا نعرف كيف نبرمج الأشياء لتعمل أهدافا محددة. الآن انتقلنا إلى مرحلة جديدة من البرمجة، هي برمجة. ونحن نقول في العلوم في التقنية دائما أن كل اختراع ينتج عنه اختراعات. التكنولوجيا لا تسير إلا إلى الأمام، دائما ما ينتج أشياء أكثر منه. فبالتالي جاء دور البرمجة التفاعلية، أي البرمجة التي تتعامل مع بعضها البعض، مع البرامج الأخرى، وتتصرف لتقوم بمهام أكبر من إنها فقط تؤدي عملا محددا. فبالتالي ما هو الذكاء الاصطناعي؟ مثلا نأخذ GPT أو DeepSeek، هي البرنامج يبحث في محيط المعرفة اللي هو الإنترنت. وهنا يجب أن أحيي الولايات المتحدة الأمريكية أنها اخترعت هذا النظام وأهدته للبشرية اللي اسمه الإنترنت مجانا. أكبر هدية في التاريخ هي الإنترنت. هذه الهدية أتاحت لنا أن ننشئ محيطا من المعلومات بحورا من المعلومات لا حدود لها. فإذا البرمجة الذكية التفاعلية هي برنامج يبحث بين كل ما في الإنترنت من أخبار ومعلومات ليرد على السؤال المطلوب منه. هو لا يكتفي بأن يؤدي عملا معينا، بل يبحث ويتصرف ليصل إلى المعلومات الحقيقية. هذا اسمه الذكاء الاصطناعي، هذا هو ببساطة. وحتى الآن يفتكروا الناس أنه في شيء اسمه معجزة، الله بيخلق واحد ذكي واحد مش ذكي، واصطناعي بتوديه على المصنع بيصير عقله ينتج ذكاء اصطناعي. لا، هو الذكاء الاصطناعي هو برمجة متفاعلة مع بعضها البرامج وذكية تبحث عن أشياء تريد أن تصل فيها إلى معلومات. طيب هل هذا نبهت، أنا نعود إلى نقطتي، نبهت بأن هنالك خطر، وما زلت أقول هنالك خطر أن يتفوق هذا التطور، يتطور مرحلة ثالثة. إحنا لسه في المرحلة الثانية، الذكاء الاصطناعي اللي هو البرمجة الذكية، البرمجة التفاعلية، Proactive Programming. هذا Proactive Programming سينتقل إلى مرحلة ثالثة، وهي، وأنا أتوقعها، أنا فقط كما تفضلت وأحسنت في المقدمة، أنا فقط أحلل وأستنتج. استنتاجاتي تقول أننا سندخل إلى مرحلة ثالثة، هي مرحلة الاختراع البرمجي، يعني يصبح البرنامج مخترعاً لبرامج أخرى، مخترعاً لقرارات، أن يصبح هنالك شيء أنا أسميه الآن البرمجة الذاتية، يعني تقرر لنفسها ماذا ستعمل. إحنا نبرمج المدفع أن يضرب في اتجاه معين بطريقة معينة، عظيم، هذا برمجة. في المرحلة الثالثة سيقرر هذا البرنامج الذي في المدفع أن يتصرف من ذاته، ويعتقد بأنه أعلم مما برمجه، ويضرب في اتجاه آخر، أي أننا يخرج هذا النظام عن سيطرتنا. عندما يزيد ذكاء البرامج، ذكاءها، ذكاء، لذلك هو اسم، يمكن جاء الاختراع ذكاء اصطناعي، هو مش اصطناعي، ذكاء برامج. البرنامج هذا الذكي اللي هو ذكي الآن قد يزيد ذكاؤه لدرجة أن يتفوق على من برمجه، ويصبح مسيطرا على الوضع، بدل أن يكون العقل البشري هو المسيطر. هذه المرحلة مخيفة، وأنا أقول سيدتي الفاضلة أن هنالك فريق من العلماء يبحثون اليوم كيف يمكن أن نضع حدا لهذا التخوف. في هنالك خبراء يشتغلوا على الموضوع، كيف نضع خطا خوفا من أن يصبح هذا البرنامج مسيطرا على العقل البشري، بدل أن يكون صنيعة العقل البشري. هذا موضوع خطير صحيح، ولكن كل حديث في هذا الموضوع جدلي، لأنه لا أحد له صلاحية ولا قدرة على حاكمية الإنترنت. عندما نتكلم عن بروغرامينج نحن نتكلم عن الإنترنت، كل البرمجة هي برمجة في الإنترنت، والإنترنت
صحيح. طيب دكتور، ارتباطا بما ذكرت وبالحديث، يعني خلينا نحكي بالشق الاقتصادي، هل الذكاء الاصطناعي مستقبلا هو من سيخطط للدول والشركات خياراتها وبرامجها الاقتصادية بدلا من الإنسان؟
هنا دخلنا في موضوع قطاعي، كل قطاع يختلف الوضع. في القطاع الاقتصادي وفي القطاعات اللي هي تتناول حياة الإنسان، يبقى العقل البشري هو الذي يقرر. لأنه حتى لو قالت لي الآلة اعمل هيك، أنا مش مقتنع، ما راح أعمل هيك. أنا خوفي من أن هنالك مجالات لا سيطرة لنا عليها، كما مثلا في السلاح. السلاح إذا كان سيطر عليه التصرف البرمجة الذاتية، تقرر هي تبرمج حالها وتقرر أن تخرج عن ما وضعه العقل البشري، هنالك الخطر. ولكن كنت عم بحاول أن أختم في هذا الموضوع لأقول أن من اخترع الإنترنت كما قلنا اللي هو أمريكا، هو الذي يملك حقوق هذه الملكية. وما في شك بأن اختراع الإنترنت هو أغلى وأهم وأثمن اختراع في الدنيا. ما في شيء بقيمة كقيمة مادية نحطها على الاختراع قديش بيساوي، لا يمكن أن أضع أي رقم بالدنيا. هذا الاختراع مالكه قرر أنه لا يخضع لحاكميتنا، يعني المحاكم والسلطة التشريعية والسلطة النظامية لا سلطة لها على هذا الاختراع. ولذلك تجدي أن شاب اسمه زوكربيرغ استطاع أن يلغي حساب رئيس جمهورية أمريكا ولم يستطع أن يتصرف معه الرئيس. لماذا؟ لأن الدستور بيقول أن هذه الشركات العاملة في الفضاء، في ما يسمى الفيرتشوال عالم، العالم الافتراضي، هذه النشاطات في العالم الافتراضي كلها خارج سلطة ورقابة وسيادة العالم، هي في عالم آخر. وأنا واجهت هذه المشكلة وتعلمت منها في مناصبي في الأمم المتحدة. كنت عندما أحاول أن أبحث موضوع كيف ندرس إمكانية إدارة أو الرقابة، كان الجواب يأتيني من الممثل الأمريكي: نرجوك يا سيد الرئيس أن تفهم أنك تتكلم عن شيء خارج سيادة هذه الدنيا وخارج محيطها، هو في فضاء آخر لا يملكه أحد، ليس فيه حدود، ليس فيه تشريعات، هي في عالم آخر. هذه المشكلة التي نواجهها. أنا أتوقع وأتمنى وأعتقد كمان أيضا توقع خلال 10 سنوات القادمة ستقرر أمريكا أن تضع ضوابط وحاكمية، مشان بقول أنه تشارك العالم أبدا، هذا ملكها، ولكن تضع له نظاما يحكمه ليصبح يستعمل للخير فقط وليس للخير والشر. هذا أملي أن يحصل.
يعني سيكون هناك قرار، هذا أمل توقع. ولا توقع؟
أنت توقع. حضرتك هذا توقع يعني لأنه سنصل إلى مرحلة. ليش بتوقع هيك؟ مش بحلم، أنا مش رجل يحلم، أنا رجل عملي.
بناء على المعطيات أكيد.
لأنني أتوقع أن التوجه في تطور البرمجة التفاعلية، الذكاء الاصطناعي، التطور في هذا المجال سيصل إلى يوم يصبح البرنامج سيد نفسه وليس سيد صانعه، ليس هو مأمور عند صانعه، هو سيد نفسه، ويقرر أن يتوجه في توجهات مضرة وليست صالحة. حتى الآن كل ما حصل من الإنترنت هو خير، باستثناء موضوع واحد اللي هو يعني قلت أنا أتمنى أن يتم البحث فيه والحاكمية عليه، اللي هي في مجال مكافحة الإرهاب، لأن هذا يتطلب وضع قيود على استعمال الإنترنت وعلى شخصية. أنا حاطط في مكتبي صورة لجهاز كمبيوتر قديم الديسكتوب اللي عليه الكيبورد والسكرين، وأمام الكيبورد كلب يستعمل الإنترنت، يسمع أصابعه على الكيبورد، وتحته مكتوب: إن الذي على الطرف الآخر من الإنترنت اللي عم بيستلم المسج اللي أنا عم برسلها، الكلب يقول لا يعرف أنني كلب. هذا المحيط الإنترنت هو المحيط الديمقراطي الكامل في الدنيا الوحيد. ما في ديمقراطية كاملة ولا في بلد في العالم. كل من يدعي أنه في ديمقراطية كاملة مخطئ. ليس هنالك كمال في الديمقراطية إلا في الإنترنت. من يدخل محيط الإنترنت هو متساوي مع كل من يدخله، ليس هنالك فرق بين مستعمل وآخر. فهذا شيء عظيم، وهذا الديمقراطية الكاملة حققتها أمريكا في هذا الجهاز. ولكن أتمنى على أمريكا، أتمنى وأنا أثق أن تطور هذه البرمجة الذكية سيصل إلى مرحلة من الخطر يفرض نوع من الحاكمية، لا أقول لا ملكية ولا سيطرة، governance وليس government، يعني نظام من الحاكمية الذي يمنع المضار فقط يغذي الفوائد.
ضبط الأمور. دكتور، حابة أسألك على الصعيد الشخصي، أنت بتستخدم الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي، ديب سيك، أو أي شيء يعني بما
طبعا
يخص الـ AI؟
طبيعي، يعني كأي إنسان معرفي وكأي إنسان تربى في هذا المحيط منذ أكثر من نصف قرن، هذه جزء من حياتنا وعملنا.
بأي تفاصيل بحياتك بتستخدمه؟ البحث مثلا، ممكن الإنسان يشيك على عرض معين بصيبه
لا أنا
بيسأل تشات جي بي
أستخدمه،
تي؟
أنا
بشو التفاصيل
أستخدمه
اللي
في
بتستخدمه؟
تفوق واستمرار تفوق نشاطاتنا كمؤسسة طلال أبو غزال العالمية، هذا ما يهمني وهذا هو شغلي وهذا كل اهتمامي في الموضوع، بموضوع الذكاء الاصطناعي نفسه وأهميته لنا، كيف نستطيع أن نستعمله. ونحن ندرك قوة ومزايا أي تقنية ونحسن استعمالها، ولذلك يعني خليني أذكر مثال واحد. في سنة الكورونا عندما كل الدنيا عانت من الكورونا تجاريا واقتصاديا كشركات وكمؤسسات، احنا سنة الكورونا كانت عندنا سنة من أفضل السنين، لأننا كنا مستعدين ومتوقعين أن يحصل شيء من هذا النوع، فإذا حصل كيف سنستمر وكيف نعمل؟ كنا جاهزين بخطة
في خطة
ومثلا
موجودة.
آخر، مثلا نحن في الصحف العالمية الغربية الرئيسية الأمريكية في حوالي 11 شركة خضعت، من الكبرى الشركات العالمية واحدة منها نحن طلال أبو غزال العالمية، صار علينا سايبر أتاك وهجمنا كلنا بهجوم ساحق على كل معلوماتنا وبياناتنا. خلال أقل من 74 ساعة كنا متعافين تماما، لأن كنا عندنا الاحتياطات التي أخذناها، ليس فقط فيما عندنا من خطوط حماية من فاير وولز ومن إجراءات حماية من التعدي، عندنا أيضا نظام اسمه نظام احتياط جميع بياناتنا ومعلوماتنا، يعني أي شيء دخل عندنا في الإنترنت
موجودة عليه.
نحتفظ بينه بنسخة على الإنترنت كاملة في بلدين آخرين غير بلدنا الحالي. لذلك نحن ندرب الشركات ونساعدها في كيفية حمايتها من الاختراقات بالسايبر سيكوريتي، إن برامج خاصة للسايبر سيكوريتي ولحماية المؤسسات، فنحن بالأحرى أن نكون حمينا أنفسنا، فنحمي أنفسنا وحميناها ولم نخسر معلومة واحدة من المليارات من المعلومات المحتفظ فيها في محيطنا، كل ما تم في تاريخ.
صحيح. دكتور، بالانتقال إلى الاقتصاد النقدي العالمي، وحكينا شوي قبل عن هذا الموضوع، هل تعتقد أن الدولار لا يزال يحتفظ بسطوته رغم الحروب والأزمات يلي عم تمر بالعالم، أم أن العالم بدأ يتجه تدريجيا نحو نظام نقدي جديد وبدائل مالية مختلفة عن الدولار؟
هذا الكلام أيضا لن يحصل، أبدي أن تخصص من النتيجة وبعدين أحاول أن أشرح نفسي. النتيجة أنه لن يحصل أي بدائل إلا بموافقة البديلين، أي الدولار ومن سيكون بديله، لازم يكونوا اتفقوا على شيء جديد. إلى أن يتفقا لا خوف على الدولار. لماذا؟ يعني النتيجة أنه أبدأ أقول أن التخوف على الدولار غير عملي غير واقعي. الدولار تحميه قوة اقتصادية هي الأكبر في العالم كجي دي بي، أكبر جي دي بي في الدنيا اللي هو يعني بدون منازع هو الاقتصاد الأمريكي. أيضا من نفس الوقت وإن كانت هنالك منافسة من جهات أخرى في التفوق في مجالات أخرى في الاختراع أو في التجارة أو في الصناعة، إلا أن الاقتصاد ما زال الاقتصاد الأكبر في الدنيا بدون منازع. ولن ومن هلأ لآخر سنة 2050 لا أتصور أن ينمو اختراع اقتصاد يعني ما نسميه الناتج الوطني GDP Gross National Product، إلى أن ينمو اقتصاد آخر ليوازي الاقتصاد الأمريكي لن يحصل بطبيعة النمو من الآن إلى 2050. فإذا هذا الاقتصاد يحمي الدولار ويحمي أي عملة هو مربوط فيها، ولكن عندما يجلس العملاقان بعد الاحتكاك الذي أتوقعه وربما يكون في سنة 27 في 27
الاحتكاك تتوقعه ب 2027.
نعم. ويمكن يمكن يمكن أنا من قراءتي للتصاريح، أنا ليس عندي أي مصدر معلومات سوى ما أشوفه وأسمعه وأحلله. عندما يقول الرئيس ترامب امبارح في وسائل الإعلام أن الصين وعدته أنها لن تقترب من تايوان أثناء فترة حكمه وقد وعدته بذلك، هكذا الأخبار بصوته يعني إلا إذا مزور صوته، يقول أن هذا الكلام وبصورته إذا كان قال أنه لن وعدته الصين معناته معانا لسنة 27. أضف إلى ذلك الصين أعلنت من سنة أنها ستضم تايوان إلى الوطن الأم اللي بتسميه الأم وهو الصين، المينلاند هي وهي وتايوان هي فعلا جزء من هذا البلد جغرافيا ومعايير الملكية هي جزء من الصين، وستستعيد هذا الجزء ليصبح ملكها، لأن الآن تايوان كما تعرفين لها استقلال إداري، فيها حكومة وفيها نظام وفيها قوانين، ولكنها هذا استقلال أنا يا صين أعطيتك إياه لأسباب تقنية ممكن نبحثها، لأن أردنا أن يكون هنالك منطقة محايدة تستطيع أن تجلب التقنيات وتطورها. المهم قالت الصين أننا في سنة 2027 سنضم تايوان إلى الصين الأم. هنالك مؤشرات عندي بأن إذا الصين حاولت أن تضم تايوان أمريكا لن تجد بدا من الدخول في الصراع، وقد قالت ذلك كمان مش أنا عم بخترع إنه لن نسمح بذلك. إذا كان حصل هذا فاحتكاك وارد، والاحتكاك أيضا سيكون تقني يعني صواريخ مسيرات معارك قنابل سايبر سيكوريتي إلى آخره سايبر أتاكس وكل أنواع السايبر، ولكن بالنهاية سيكتشف الطرفان أن كلاهما خاسر في هذه المعركة،
يعني لا رابح هذه الحرب،
لا يمكن لأحدهما أن ينتصر الآخر، لأنها مش معركة مثل الحرب العالمية الأولى أو الثانية جيش يزحف فإما أن ينتصر أو أن ينهزم، لا مش هيك، هي عملية ما نسميه أتريشن يعني عملية إفساد أو إنهاء أو إضرار بالطرف الآخر فقط، يعني ما فيش مكاسب فيش سيطرة فيش شيء تستولي عليه. كل ما فيها هذه الحرب الثالثة من نوع آخر ومختلف هي كيف أجعل الطرف الآخر يخسر، وكيف أحمله من الأضرار ما يمكن تحميله. فإذن سيكتشف الطرفان عندما يحتكان أن كلاهما عم يدفع الثمن، ويجب أن يدخلا للجلوس على طاولة واحدة. ونحن نعرف أن جميع الحروب تنتهي على الطاولة، جميع مفاوضات الدنيا تنتهي، سواء حرب ثنائية أو إقليمية أو عالمية، تنتهي على الطاولة. وعندما يجلسان على الطاولة، توقعي أيضا أننا نكون أمام بداية نظام عالمي جديد له قطبان، ليس له قيادة واحدة ولكن قيادتان مشتركتان مش متخاصمتان. فهذا هذا 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 التوقع والأمل. ولذلك عندها سيبحث موضوع، نرجع إلى السؤال عن العملة، سيبحث موضوع هل نستمر بالدولار ويصبح اسمه تشينو دولار، أو أنه يبقى اسمه دولار، أو نتفق على عملتين أو عملة جديدة. هنالك أنا على حسب إحصائي 15 موضوع يحتاج إلى يشكل فريق لكل موضوع، فريق من الطرفين ليبحث حلا فيهما وينتج حل لما هي ما هي عملة العالم الجديدة.
طيب دكتور، بالمشهد الإقليمي وبالتحديد خلينا نحكي عن غزة، تطرح اليوم العديد من المبادرات تحت عنوان غزة ما بعد الحرب. هاي المبادرات بتتحدث عن الإعمار والتمويل والتنمية، لكن من زاوية اقتصادية واقعية، كيف تقرأ جدوى هذه الخطط؟ أو هل يمكن فعلا الحديث عن نمو اقتصادي مستدام بظل هذا الواقع السياسي الهش والاتفاق وقف إطلاق النار الذي لا يزال يعني ربما متزعزع؟
يعني لماذا لا نكون بسموها سوء الظن، لماذا لا نظن أن هذا المطلوب، أنه كان المطلوب هذا الوضع اللي وصلنا له؟ لأنه يعني أنا أول مرة أسمع، قرأت كثير بالتاريخ وفي الجغرافيا عن اتفاقيات، ما في اتفاقية بها 21 مرحلة، ولو اتفاقية تتناول أطراف الدنيا كلها، ولا اتفاقية تبحث وقف إطلاق النار على مراحل. في اتفاقية وقف إطلاق النار 1 2 3 4، في هدف واحد اسمه إطلاق النار. الاتفاقية التي تم السلام اللي سميت اتفاقية السلام ليس فيها ولا شرط من شروط السلام، يعني لم تنص على شيء إلا أنه وقف القتال، مش سلام، وقف القتال، وقف القتال، وقف القتال. أكثر من هيك ما يقلقني أنه أنا أعرف أحترم، أنا أعرف أني أتكلم إلى مؤسسة إعلام أمريكية، ولكن أحترم كثير حرية الرأي والمعلومة التي تعلمتنا إياها أمريكا. عندما يصرح ممثل السلام في غزة اللي هو رئيس التنسيق، فريق التنسيق اللي الآن أنا بسميه الحاكم العسكري الحالي، هذا الحاكم العسكري عندما يصرح سنبني غزة مختلفة، لازم أفكر شو معنات مختلفة. وأنا أقول أن الوضع
برأيك ماذا يعني؟
ماذا يعني؟ أنه لا يمكن مختلفة. أن نعيد بناء هذه البيوت وهذه الشوارع كل شيء كما كان، بده يطلع شيء مختلف. هذا شيء يعني مش أنا اللي قلت، هو اللي قال. قال غنى سنعمر غزة بغزة مختلفة. أوكي، أنا فهمي إذا فكرت بهذا الموضوع هو أننا نحن محتاجون، يمكن السنة القادمة، يمكن السنة اللي بعدها، عملية طويلة، عملية غزة لن تنتهي بكرة، لأنه الركام يعني يمكن معروف أنه نادر أن حصل في التاريخ دمار بهذا الشكل. هذا الذي الدمار حتى تشيليه عن الأرض بده سنين، وكيف تفتحي كل وسائل اللزوم لأي دولة أو أي نظام بما فيها البنية التحتية أو أولا، وكيف ستخطط للبنية التحتية ولأي غرض؟ هل الغرض يعود كل مواطن إلى بيته؟ طب وين بيته؟ ومين بيعرف إنه بيته هون ولا هون؟ وكديش كان مساحة بيته وكيف كان شكل بيته؟ إحنا نتكلم عن شيء كتير نظري، والاتفاقية فيها تساؤلات كثيرة كتبها خبراء، والخبراء عادة تفكيرهم فني أكثر من أن يكون سياسي، فلم يأخذوا البعد السياسي في الموضوع، أخذوا فقط البعد الفني، كيف نستطيع أن نوقف القتال ونبدأ عملية إعمار، كيف الإعمار، من سيقوم فيه، إعمار لأي بلد، لإعادة البلد كما كانت كما هي. إعادة الإعمار مفهومة في التاريخ أنك تعيد شيء كما كان، إعادة إعمار هكذا المفهوم. هل هذا المطلوب؟ طبعا لا، طبعا المطلوب أشياء مختلفة، لأن الناس اختلفت، واللي مات مات، واللي ترك ترك، واللي بقي بقي، الدنيا اختلفت. فأنا أرى أننا سنمر بهذه القضية في مراحل ومراحل طويلة، علما بأن وبكل صراحة أن الاحتلال الإسرائيلي الذي هو المسؤول عن الحرب، هي ليست حرب بين جيشين، حرب بين احتلال، جيش احتلال وشعب، والشعب فيه فكر. وقلت أنا في البداية من أول يوم إن هذه حرب لا يمكن أن ينتصر فيها أحد، لأنني لا أتخيل كيف ممكن الجيش أن ينتصر على فكرة، لأنه أنت عم بتهد بيوت أو بتدفع شوارع أو بتسكر مدارس أو بتسكر مستشفيات، بس مش عم بتواجه العدو الحقيقي اللي هو الفكر الموجود. فيكتور هيغو قالها قبلي، فيكتور هيغو قال يمكن لجيش أن ينتصر على جيش، ولكن لا يمكن لجيش أن ينتصر على فكرة أنا وقتها.